أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض الإشارات والتنبيهات المرتبطة بهذا الفصل، وهو من الفصول المهمة كما أشرنا. قلنا بأن صدر المتألهين قال أن الإمكان معنى سلبي، وأن لزومه للماهية ليس لزوما اصطلاحيا، وأن اتصاف الماهية بالإمكان على نحو الموجبة السالبة المحمول. وقد خالف في ذلك السيد الطباطبائي في تعليقاته وحواشيه على هذا الفصل، حيث ذهب إلى أن الإمكان معنى عدولي ثبوتي، وأن لزومه للماهية هو بنحو اللزوم المصطلح، وأن اتصاف الماهية به بنحو الموجبة المعدولة المحمول. وحاول أن يستدل على إثبات مدعاه بما بيناه بالأمس، من أنه لو كان الإمكان معنى سلبيا لما أمكن أن يقع قسما أو أن يقع مقسما. والمفروض أن هذه المواد الثلاث، وهي الوجوب والإمكان والامتناع، إنما تحصل من منفصلتين حقيقيتين، إحداهما في طول الأخرى، ويكون بناء على مبناكم يكون العدم تارة قسما وأخرى مقسما. قلنا بأنه حاول البعض أن يجيب وأن يدافع عن صدر المتألهين بأنه أساسا من قال لكم أن صدر المتألهين يعتقد أن هاتين المنفصلتين إحداهما في طول الأخرى، بل إحداهما في عرض الأخرى، وعلى هذا الأساس فلا يقع الإمكان الذي هو معنى عدمي لا يقع مقسما. وحاولوا أن يستفيدوا من هذه العبارة الواردة في المتن هناك في أول صفحة 155، قالوا بأنه أساسا، بل عفوا، في أول صفحة 161 قالوا بأنه إذا جعلنا فإما ضروري العدم أو لا، جعلنا المقسم فيه أو لا الموجود في المنفصلة الأولى، فكلامكم إشكالكم وارد، ولكن إرجاع الضمير ليس صحيحا، وإنما صدر المتألهين بصدد بيان منفصلتين عرضيتين، لأنه قال إذ كل مفهوم فهو في ذاته إما ضروري الوجود أو لا، ثم قال ماذا؟ فإما ضروري العدم أو لا، فلا ضرورة لإرجاع المقسم في التقسيم الثاني إلى لا، بل نرجعه إلى ماذا؟ إلى كل مفهوم. وعلى هذا الأساس إذن هذا الإشكال غير وارد على صدر المتألهين، أنه لو كان الإمكان أمرا عدميا عدما محضا كيف يقع مقسما في تقسيم حقيقي. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يجيب بجواب، وشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يجيب بجواب ثان. أما الجواب الأول فللسيد الطباطبائي يقول لا، أن هذا التقسيم تقسيم طولي وليس تقسيما عرضيا. وعبارة صدر المتألهين أيضا تشير إلى التقسيم الطولي لا إلى التقسيم العرضي. لذا في صفحة 169، تعالوا معنا في صفحة 169 من الجزء الأول، قال تقريبا في الحاشية رقم 2 اللي هي حاشية الطباطبائي 4-5 أسطر من آخر الحاشية، قال فالماهية، وجدتموها، فالماهية تنقسم أولا إلى ماهية ضرورية الوجود وما ليس كذلك، التفت جيدا، وثانيا الماهية الغير الضرورية الوجود إلى ماذا؟ إلى ضرورية العدم وإلى ما ليس كذلك. يعني يفترض أن صدر المتألهين التقسيم الذي ذكره طولي أو عرضي؟ طولي، لأنه يأخذ القسم الثاني في المنفصلة الأولى ليجعله مقسما في التقسيم الثاني. قال فقد أخذ السلب في مقسم التقسيم الثاني. التفت جيدا، فإن قلت بأنه هذا لا يظهر من عبارة صدر المتألهين، العبارة كما يمكن أن نجعلها تقسيما طوليا يمكن أن تجعل تقسيما ماذا؟ عرضيا. لا، يمكن تأكيد كلام السيد الطباطبائي بأن التقسيم طولي لا عرضي بقرينة قول صدر المتألهين فإما ضروري العدم أو لا، فإن الفاء تفيد ماذا؟ تفيد التفريع، ولو كان التقسيم عرضيا لا معنى للتفريع، لأنه لا بد أن يقول كل مفهوم إما ضروري الوجود أو لا وإما ضروري العدم أو لا، لأن المقسم فيهما ماذا؟ كل مفهوم. فحيث قال صدر المتألهين فإما، معنى ذلك يريد أن يفرع التقسيم الثاني على التقسيم ماذا؟ على التقسيم الأول. وعلى هذا الأساس فصدر المتألهين جعل هذين التقسيمين طوليين لا عرضيين، ومع فرض أن التقسيم طولي إذا قلنا أن الإمكان معنى سلبي، كيف يعقل أن يكون مقسما لقسمين أحدهما ماذا؟ وجودي. كيف يعقل أن يجعل الإمكان الذي هو معنى سلبي يجعل ماذا؟ يجعل مقسما لأمرين أحدهما ثبوتي وهو ضروري العدم، لأن الضرورة ماذا؟ أمر ثبوتي، أمر إيجابي، لا أمر عدمي. لذا إذا قبلنا هذا البيان فالتقسيم الذي ذكره صدر المتألهين يكون تقسيما ماذا؟ فنيا صحيحا، يعني أنه جعل التقسيم طوليا. أما إذا أرجعنا الضمير إلى كل مفهوم عند ذلك بعد يرد عليه أن التقسيم ليس تقسيما ماذا؟ فنيا. طبعا إذا أخذ التقسيم فنيا فيرد عليه ذلك الإشكال، وإن لم يجعل، يعني إذا أخذ التقسيم طوليا فيرد عليه كيف يمكن أن يكون الإمكان الذي هو أمر عدمي مقسما، وإن أخذ عرضيا يتخلص من هذا الإشكال، ولكن التقسيم ماذا؟ ليس بفنيين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، وهو أنه صحيح تخلصتم ماذا؟ من أن العدم لا يمكن أن يكون، لا يكون مقسما باعتبار أنكم جعلتم المفهوم هو المقسم لأن التقسيم عرضي. بناء على هذا التقسيم الأول أحد قسميه يكون أمرا ماذا؟ يكون أمرا عدميا، وقد ذكرنا فيما سبق كما أن العدم لا يمكن أن يكون مقسما لا يمكن أن يكون أيضا ماذا؟ قسما. إذن لكي يكون قسما لا بد أن يكون معنا إيجابيا، معنا ثبوتيا، وهذا هو الذي يرومه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا الدفاع أيضا دفاع لا يمكن أن يدافع به عن صدر المتألهين. جيد، إذن إلى هنا السيد الطباطبائي ذكر أن معنى الإمكان معنى بتعبيره عدولي، يعني أخذ فيه معنى ماذا؟ معنى إيجابي، معنى ثبوتي، وأن لزومه بعد يكون اصطلاحيا، وأن الاتصاف به يكون بعد بنحو الموجبة المعدولة المحمول لا بنحو ماذا؟ السالبة، يعني الموجبة السالبة المحمول. فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية لا يعقل أن يكون للماهية شيئية حتى يمكنها أن تكون علة ماذا؟ لشيء. هذا إشكال على مبنى على نظرية من؟ السيد العلامة، وهو أن العلامة قبل في الأمر الثاني أن الإمكان لازم اصطلاحي للماهية، واللزوم الاصطلاحي للماهية يعني معلول للماهية، يعني أن الماهية لها نحو اقتضاء وعلية ماذا؟ للإمكان. ومع فرض أن الماهية أمر اعتباري كيف يمكن أن تكون علة ماذا؟ لشيئين. أما على مبنى صدر المتألهين فالقضية واضحة، لماذا؟ باعتبار أن الإمكان أمر عدمي، وإذا كان أمرا عدمي يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج. إذن صدر المتألهين لا توجد عنده هذه المشكلة. أما أنت الذي تقول أن الإمكان معنى ثبوتي فيحتاج إلى علة، وقلت وليس علته إلا ماذا؟ إلا الماهية. إذا يتذكر الإخوة عبارته واضحة، قال بأنه وإذ ليس غير الماهية فهي ماذا؟ فهي علة الإمكان. كيف يعقل أن تكون الماهية الاعتبارية بناء على أصالة الوجود أن تكون علة لشيئين؟ أجاب عن ذلك مرارا في مواضع متعددة، وهذا أيضا من مبانيه السيد العلامة، وهو أننا لا نعتقد بأن الماهية بما هي علة لشيء. نعم، الماهية بقيد الوجود بوصف الوجود تكون علة ماذا؟ علة لشيئين. إذن نحن نلتزم بأن لوازم الماهية اللي هي الإمكان، لوازم الماهية هي معلولة للماهية، ولكن ماذا؟ بالوجود. وعلى هذا الأساس فالوجود مأخوذ في الماهية بنحو القضية الوصفية لا بنحو القضية ماذا؟ الحينية والظرفية. وهذا ما ذكرناه مرارا في أبحاث سابقة، أن لوازم الماهية هل هي ثابتة للماهية بالوجود لو مع الوجود، أي منهما؟ المشهور أنه ماذا؟ مع الوجود، يعني أن الوجود مأخوذ بنحو القضية الحينية والظرفية. أما بناء على هذا الذي حققه بعد السيد الطباطبائي ماذا؟ بعد تكون القضية قضية وصفية. فإذا صارت قضية وصفية يعني أن هذا اللزوم لزوم للماهية، ولكن لا بما هي ماهية، للماهية ماذا؟ الموجودة. خب إذا كان لها نحو من الوجود يمكن أن تكون علة أو لا يمكن أن تكون علة؟ نعم، لا محذورة في أن تكون علة ماذا؟ أن تكون علة للإمكان، لأن الماهية صارت هنا الموجودة، لبست لباس الوجود فيمكنها أن تؤثر. وهذا هو الذي ذكره السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة عندما قال بأن لوازم الماهية في الحقيقة هي لوازم الوجودين. ما معنى أنه لوازم الوجودين؟ يعني أن هذا اللازم ليس ثابتا للماهية بما هي ماهية، وإنما ثابت للماهية بحسب وجودها الذهني ووجودها ماذا؟ الخارجي، فهي بالوجود لا مع الوجود. لذا عبارته كانت رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة في صفحة، هناك في فروعات أصالة الوجود الإخوة إذا يتذكرون، السيد العلامة هكذا قال، قال في صفحة 12 من باله، في صفحة 12 من نهاية الحكمة قال: إن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي. اللي هنا اعترض إذا يتذكر الإخوة شيخ مصباح حفظه الله في تعليقاته، قال لا، أنه أساسا القضية حينية وليس القضية وصفية، وهذا ليس إلا عدم الالتفات إلى مبنى من؟ إلى مبنى السيد الطباطبائي، مبناه أن الإمكان معنى ماذا؟ معنى إيجابي. فإذا صار معنى إيجابي لا يعقل أن تكون الماهية من حيث هي علة ماذا؟ للإمكان، لابد أن يكون لها نحو من الوجود. فهذا المعلول حقيقة معلول للوجود، ولكنه ماذا؟ ينسب إلى الماهية، لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا إلى آخره. بعد الإخوة يواجهون هذا الفرع، الفرع الأول من فروع أصالة الوجود. فهذه همتنا قد أثر أو ثمرة مترتبة على المبنى الذي اختاره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك من خلال ما تقدم واتضح، إذن إلى هنا تبين بأن ما ذكره صدر المتألهين في المقامات الثلاثة لا يمكن الموافقة عليها. قال أن الإمكان سلبي محض، اتضح أنه لا يمكن أن يكون. قال أن اللزوم للماهية ليس لزوما مصطلحا، اتضح أنه ليس كذلك بل هو لزوم مصطلح. قال أن وصف القضية بنحو الموجبة السالبة المحمول، اتضح أنه لا يمكن أن يكون، لا بد أن تكون معدولة ماذا؟ معدولة المحمول. خب هذه الإشارة الأولى. أما الإشارة الثانية أو الأمر الآخر الذي يحتاج إلى بيان، هو أنه إذا يتذكر الإخوة أن الحكيم السبزواري في تعليقاته وكذلك السيد الطباطبائي في حواشيه نسبوا تارة إلى صدر المتألهين التهافت في العبارة وفي المات كما قاله من؟ السيد العلامة، ونسبوا الغلط إلى العبارة وقالوا من النساخ كما فعل من؟ الحكيم السبزواري. لذا الإخوة يتذكرون في صفحة 161 هناك، عفوا في صفحة 100 بالي، وين صارت هذه مولاي؟ في صفحة 155 هناك قال بعد أن قال صدر المتألهين، طلعوا معنا صفحة 155 آخر سطر، قال وبينهما فرقان عظيم. بين ماذا؟ بين العقود السلبية وبين طريقة إيجاب تلك السلوب، يعني بين السالبة المحصلة وبين الموجبة ماذا؟ المعدولة أو السالبة المحمول. قال بينهما فرقان عظيم، التفت، وحمل الإمكان على الماهية كنظيريه من قبيل ماذا؟ من قبيل الثاني للأول، يعني ليست سالبة وإنما ماذا؟ موجبة معدولة المحمول. مباشرة الحكيم السبزواري ماذا قال؟ قال وكأن هذه العبارة ماذا؟ غلط. لماذا؟ لماذا غلط؟ يقول لأنه أنت من جهة تقول أن الإمكان معنى سلبي، وهنا تقول أنه ماذا؟ على طريقة إيجاب السلب، فترجعه إلى موجب معدولة المحمول، ولا يجتمع هذا مع ذاك، إذن في العبارة غلط. وكذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 163 بعد أن قال فإن الإمكان لأجل هذا ليس من لوازم الماهيات إلى آخره. قال إنه ينافي ما ذكره في أوائل الفصل السابق في ثالثا أن الإمكان حقيقته إيجاب السلب لا سلب الإيجاب. إذن هنا بين التهافت وهناك بين الغلاط، ولكنه الحق مع صدر المتألهين في هذه القضية كما أشرنا وقلنا بأن هؤلاء الأعلام كأنهم خلطوا بين هذه المقامات الثلاثة. فإن صدر المتألهين عندما يقول أن الإمكان سلب الإيجاب فمراده المقام الأول من البحث، وهو أنه معنى عدمي. أما عندما يقول أن الإمكان إيجاب السلب فمراده المقام الثالث، يعني في اتصاف الماهية بالإمكان، فلا غلط في العبارة ولا تنافي في العبارة، لأن البحث ماذا؟ في أمرين. وإذا يتذكر الإخوة عبارة صدر المتألهين واضحة في آخر صفحة 55، قال وحمل الإمكان. إذن حديثه أي مو في بيان المعنى التصوري للإمكان، بل في بيان ماذا؟ حمل الإمكان على الماهية. إذن هذا الإشكال أو هذه الدعوة من هذين العلمين أيضا لا يمكن أن تقبل. جيد، بعد ذلك نعم الجواب هذا في جملة واحدة، وهو أنه عندما قال معنى سلبي يريد المعنى الأمر الأول، يعني أنه ما هو المراد من الإمكان، وعندما قال أنه موجب سالبة المحمول يريد ماذا؟ المقام الثالث. لأنه هو يقول السيد طباي هكذا يقول مرة يقول أن الإمكان إيجاب السلب، ومرة يقول أن الإمكان ماذا؟ سلب الإيجاب، وهذا تهافت. الجواب سيدنا أنه عندما يقول إيجاب السلب يريد الأمر الثالث، يعني اتصاف الماهية بالإمكان، وعندما يقول سلب الإيجاب يريد ماذا؟ يريد الأمر الأول الذي هو معنى الإمكان. بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول أن يستدل على إبطال أن الإمكان معنى سلبي، يشكل على هذا. في المقام الأول السيد العلامة حاول ماذا؟ أن يقيم الدليل على أن الإمكان معنى ثبوتي إيجابي. الآن في المقام الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ ها؟ أن يريد أن يبطل دعوى أن الإمكان معنى سلبي، ومن الواضح أن هذا المقام غير المقام الأول. في المقام الأول أولئك ادعوا أن الإمكان معنى سلبي ورتبوا الآثار، هو أثبت أن الإمكان معنى ماذا؟ إيجابي، وأخذ النتائج ورتب الفروع. هنا يريد أن يقول أنتم الذين تقولون أن الإمكان معنى سلبي يرد عليكم أولا ثانيا ثالثا إلى آخره. إذن هنا الآن ندخل في المقام الثاني من البحث. طب ما هو دليله؟ دليله هذا، وهو أنه عندما نضع يدنا على هذه المواد الثلاث نجد أن كل واحد من هذه المواد معنى واحد في نفسه. ما هو الوجوب؟ ما هو الوجوب؟ ضرورة الوجود. ما هو الامتناع؟ ضرورة العدم. في قبال هذا التقسيم يتضح أن القسم الثالث الذي هو قسيم الأول والثاني أيضا له ماذا؟ ها؟ معنى واحد. يعني هو ماذا بعد أن قلتم أنه معنى سلبي فهو ماذا؟ سلب واحد له سلبان. ها؟ بناء على البيان الذي بينتم، بناء على أن هذه الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، إذن لابد أن يكون ذاك ثبوتي وهذا ماذا؟ سلبي. فهو سلب واحد له سلبان، بناء بمقتضى التقسيم لابد أن يكون ماذا؟ سلبا واحدا. ونحن فنثبت لكم بأنه بناء على ما ذكرتم أن الإمكان ليس سلبا واحدا، بل حقيقة هو ماذا؟ سلبان. فلا ينسجم هذا التقسيم أن يكون في الوجوب والإمكان معنى واحد، ولكنه في الوجوب والامتناع معنى واحد، ولكن في الإمكان ماذا؟ سلبان، معنيان لا معنى واحد. هذا يحتاج إلى بيان. طبعا هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة صدر المتألهين أشار إليه في صفحة 170، هو أيضا يقبل هذا المعنى. في صفحة 170 قال: ليس مجموع ضرورة الوجود وضرورة العدم صفة واحدة. هو يعتقد أن الإمكان ما هو صفتان، له صفة واحدة، صفة واحدة. خب هذه الصفة الواحدة أمر إيجابي له أمر سلبي. صدر السيد الطباطبائي يقول: إذا كان إيجابيا عدوليا فهو ليس إلا ماذا؟ إلا معنى واحد كما نحن أشرنا. أما إذا لم تقبلوا وأصررتم على أنه معنى ماذا؟ سلبي، فلا يكون صفة واحدة بل يكون ماذا؟ صفتان، يكون سلبان. ما بواضح الإشكال؟ لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته رقم 163 أشار إلى هذا، قال: أن الإمكان، يعني بناء على مدعى صدر المتألهين، هو مجموع السلبين، والسلبان لا يكونان سلبا واحدا. وعلى هذا إذا صار الإمكان مجموع السلبين خب لا يقابل الوجوب والامتناع. لماذا لا يقابل؟ يعني لا يكون قسيما في قبالهما، لا يقابل الوجوب والامتناع. لماذا؟ يقول: ولكل منهما وحدة في نفسه. الوجوب له معنى واحد، الامتناع له ماذا؟ معنى واحد، صفة واحدة. بناء على ما تقولون أن الإمكان بعد يكون صفة واحدة لو صفتان، يكون صفتان، إلا أنه يمكن أن يعد لازما إلى آخره. هذا هو الإشكال الذي أورده السيد الطباطبائي على هؤلاء، ولكن هذا الإشكال يحتاج إلى توضيح، والتوضيح هو هذا: أن العدم من حيث هو عدم لا حكم له، لأنه بطلان محض. لذا قلنا فيما سبق بأن العدم لا يمكن أن يكون محكوما به ولا محكوما عليه، لا يمكن، لا يمكن أن يكون قسما ولا أن يكون ماذا؟ مقسما. أساسا ليس له حكم، لأن الحكم والأثر إنما هو لأي شيء لما له ثبوت ووجود، وما لا وجود ولا ثبوت له فهو بطلان محض، وما هو بطلان محض لا حكم له بأي نحو من الأنحاء. لذا همتنا هذه الجملة المعروفة من الحكيم الزرزواري عندما قال: لا ميز في الأعدام من حيث العدم، العدم بما هو حكمه عدم لا يوجد فيه أي ميز لأنه سالب بانتفاء الموضوع. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: أنك إذا وجدت في بعض الأحيان أن الأعدام لها أحكام خاصة بها، فإنما هو أحكام ثابتة لها بالمجاز لا بالتبع. خب ما هو المراد بالتبع إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا المراد بالتبع الصلاحان، يعني أنه له نحو من الوجود ولكن تابع ماذا؟ لغيره، من قبيل هذه السيارات الطويلة التي تحمل خلفها قاطرة، والسيارة متحركة بذاتها، أما هذه القاطرة متحركة بالتبع ولكن متحركة حقيقة لا أنها غير متحركة. هنا عندما ننسب الحكم إلى العدم ليس من قبيل الإسناد بالتبع، لا، لأن العدم له وجود أو ليس له وجود، فلا يمكن أن يكون له حتى حكم بالتبع. إذن أي حكم له؟ قالوا له حكم بالمجاز، ولكن لا المجاز في الكلمة الذي هو المعنى الأدبي، بل المجاز ماذا؟ في الإسناد الذي هو المجاز العقلي. ومن هنا قيل بأنه يسند إليه الحكم ولكن بالمجاز العقلي، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإذا قلنا أن سلب البصر يختلف ويتميز عن سلب السمع مثلا، ها، فهنا التمايز ليس للسلبين، فإن السلب لا تمايز فيه، التمايز لماذا؟ للبصر والسمع، وبالمجاز يسندان إلى من؟ يسندان إلى سلب البصر وإلى سلب السمع. هذه النقطة. إذن إذا أردتم أن تجدوا تمايزا أو حكما للعدم فحكمه من أين يأتي؟ يأتي من خلال ما أضيف إليه، يعني من خلال المسلوب. جيد جدا. هنا سؤال يطرح، أن وحدة السلب وتعدده بماذا تتحقق بناء على هاتين المقدمتين؟ ها؟ الجواب أن وحدة السلب وتعدده إنما يكون من خلال وحدة المسلوب وماذا؟ وتعدده. فإذا كان المسلوب واحدا فالسلب ماذا؟ واحد. إذا كان المسلوب متعددا فالسلب ماذا؟ متعدد. خب إذا كان الأمر كذلك، نتيجة هذه المقدمات نأتي إلى محل الكلام. بناء على مبناكم ما هو الإمكان؟ سلب. بما هو سلب قلنا خب لا حكم له حتى يقع في قبال الوجوب والإمكان، حتى يقع كيفية. إذن بماذا صار إمكانا؟ من خلال المسلوب. خب المسلوب واحد لو متعدد في المقام ما هو؟ المسلوب سلب ضرورة الوجود اللي هو الوجوب، وسلب ضرورة العدم الذي هو الامتناع. ومع تعدد المسلوب حقيقة يمكن أن يكون السلب واحدا أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا لابد أن يوجد عندك ماذا؟ سلبان. والسلبان حقيقة يمكن أن يكون سلبا واحدا أو لا يمكن؟ نعم، قد تعبر عنهما عبارة عرفية اعتبارية، تقول السلب الضرورتين، ولكن هذا من قبيل بعض الجهات المركبة في المنطق. كيف أن بعض الجهات في المنطق مركبة من ماذا؟ من نسبتين. كذلك في المقام، صحيح اللفظ واحد وهو السلب الضرورتين اللي هو هذا متعارف عندنا، تقول ما هو الإمكان؟ هو السلب الضرورتين، ولكن في الواقع ليس هو الإمكان سلب واحد بل هو ماذا؟ سلبان. ولكن للاختصار في العبارة عرفا اعتبارا ماذا تقول؟ سلب الضرورتين. وإلا في الواقع سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة ماذا؟ وسلب ضرورة العدم. وإذا اتضح ذلك يأتي السيد العلامة يقول أن الإمكان هو مجموع السلبين، ومجموع السلبين صفة واحدة لو صفتان صفتان، فلا يمكن أن يكون قسيما للوجوب والإمكان الذي هو صفة واحدة. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد العلامة على القائلين بأن الإمكان ماذا؟ بأن الإمكان معنى سلبي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد العلامة على القائلين بأن الإمكان معنى سلبي، التفتوا جيدا، يقول المفروض في هذه المواد الثلاث أنها كيفية النسبة القائمة بين الموضوع وبين المحمول. إذن أنت عندما تقول وجوب ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول توجد هناك نسبة بين الموضوع وبين المحمول، وأن هذه النسبة ما هو كيفيتها؟ ها؟ هو الوجوب. فإذا في الوجوب وفي الامتناع توجد عندك نسبة، وهذه النسبة بين المحمول وبين ماذا؟ وبين الموضوع. جيد جدا. تعالوا معنا إلى الإمكان، هو إثبات شيئين، إثبات السلب لو السلب الإثبات، أي منهما بناء على مبنى صدر المتألهين؟ ها؟ سلب الإثبات. بعبارة أخرى هو حمل السلب لو السلب الحمل. وقلنا مرارا ذلك المعنى السلبي في الأمر الأول إذا أردنا أن نخرجه بقضية تصديقية بعد لا تكون حملا للسلب بل تكون ماذا؟ سلبا للحامل جيد جدا، ومع السلب الحمل يعني توجد قضية أو لا توجد قضية، يعني تريد أن تقول لا توجد، مو تريد أن تقول ماذا توجد. إذن يمكن أن تكون كيفية للنسبة ولا يمكنها أن تكون كيفية للنسبة. متى تكون كيفية للنسبة؟ إذا أرادت أن تثبت شيئا ماذا لشيء، فتعم من أن يكون ذاك الذي تريد أن تثبته إيجابيا أو ماذا أو سلبيا. وفي المقام أنت تريد أن تثبت لو تريد أن تنفي بناء على مبنى صدر المتألهين، تريد ماذا؟ أن تنفي. وهذا ينافي أن الإمكان هو كيفية النسبة الموجودة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. لذا عبارته هذه، قال في صفحة 163 هذا الإشكال الثاني، قال إن كون حقيقة الإمكان، الحاشية رقم 1 من صفحة 163، إن كون حقيقة الإمكان هو السلب، والسلب الرفع النسبة، لا نسبة ماذا؟ لا نسبة الرافعة، والسلب نفي النسبة، سلب الحمل، لا حمل ماذا؟ لا حمل السلب. خب إن حقيقة، إن كون حقيقة الإمكان هو السلب يوجب ماذا؟ يوجب أن لا يكون الإمكان جهة أو مادة، يعني لا يمكن أن يكون كيفية لنسبة قائمة بين الموضوع وبين المحمول في قبال الوجوب والامتناع اللي هما ماذا؟ بمعنى كيفية النسبة، إذ لا نسبة هناك حتى نعرف ماذا؟ ما هي كيفيتها؟ لأنك أنت تريد أن تثبت نسبة لو تنفي نسبة، تريد أن تنفي النسبة، ومع نفي النسبة بعد توجد كيفية، مع عدم الموصوف يوجد وصف أو لا يوجد وصف؟ الإمكان وصف، كيفية لنسبة. فإذا صار الإمكان معنى سلبيا فأنت توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ ولا توجد نسبة، ومع عدم وجود النسبة يوجد وصف لهذا النسبة ولا يوجد، ولا يوجد سالبة بانتفاء الموضوع. لذا إذا تتذكرون في علم المنطق ماذا قلنا؟ قلنا بأن قولهم أن الحملية تنقسم إلى موجبة وإلى سالبة، نسبة السالبة إلى الحملية يكون ماذا؟ يكون بالمجاز. لماذا يكون بالمجاز؟ لأنه لا توجد نسبة حتى تقول ماذا؟ حملية. فإذن أن الإمكان كيفية النسبة، بناء على أن الإمكان معنى سلبي بعد يكون نسبة الكيفية إليها بنحو المجاز ماذا؟ بنحو المجاز العقلي لا بنحو الحقيقة. ما أدري واضح؟ بلي هناك ضرورة العدم، هذا أحسنتم، حمل السلب جيد جدا. ولهذا قلت لا نشترط أن يكون المحمول إيجابيا، قد يكون المحمول ماذا؟ عدميا، ولكن حمل يوجد، وهنا حمل يوجد وسلب للحمل يوجد. وهذا الفرق، هل ركزت لماذا؟ في الامتناع عندنا حمل، ولكن حمل ماذا؟ حمل السلب، أما هنا يوجد عندنا حمل وسلب للحمل، سلب للحمل، إذن لا توجد عندك قضية، ومع عدم وجود القضية يعني لا توجد نسبة، ومع عدم وجود النسبة فلا قضية. فإن قلت لماذا يقولون لعد الحملية إما موجبة أو سالبة، قلنا بأنهم ينسبون إليها باعتبار ماذا؟ باعتبار المجاز العقلي، وهذا ما يصرح به أيضا هو صدر المتألهين إن شاء الله تعالى في هذا الجزء الأول صفحة 365، في أن العدم ليس رابطيا. يقول ولا نسبة في السوالب وراء النسبة الإيجابية التي هي في الموجبات، وأن مدلول القضية السالبة ومفادها ليس إلا رفع تلك النسبة الإيجابية، وليس فيها حمل وربط، بل سلب حمل وقطع ربط، وإنما يقال لها الحملية على المجاز والتشبيه لا على الحقيقة. فإذا قلت أن الإمكان معنى ماذا؟ سلبي، سلب ماحض، وعند ذلك بعد يمكن أن يكون وصفا لكيفية، يمكن أن يكون كيفية للنسبة أو لا يمكن؟ لا يمكن، مع أنه بحسب التقسيم أنت تريد أن تثبت أن هذه ماذا؟ كيفيات النسب القائمة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. إذن هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره ماذا في المقام. يبقى عند السيد العلامة رحمة الله تعالى بحث مهم وجيد أيضا، بودي الإخوة يراجعون المنطق حتى نطرحه، وهو أن السيد العلامة أساسا من أولئك الذين ينكرون الموجبة السالبة ماذا؟ المحمول في المنطق. يقول بأن الموجبة السالبة المحمول غير معقول، إما موجبة محصلة وإما موجبة ماذا؟ معدولة. فس إما معدولة الطرفين أو أحد الطرفين، أما موجبة سالبة المحمول. طبعا في علم المنطق قرأ الإخوة بأنه تقسيم القضية لها تقسيمات، واحدة من أهم تقسيمات القضية بلحاظ المحمول تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى موجبة محصلة، موجبة معدولة المحمول، وموجبة ماذا؟ سالبة المحمول. السيد العلامة هنا بصدد البرهنة على أن الموجبة السالبة المحمول ماذا؟ غير معقولة، ومبنى صدر المتألهين ينتج ماذا؟ موجبة سالبة ماذا؟ المحمول، يجعل هذا قرينة ودليلا وشاهدا على بطلان ماذا؟ على بطلان مبنى صدر المتألهين. بحثه إن شاء الله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.